بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النهي تعرفه. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. كعادته لما ذكر الأمر ذكر ما يقابله وهو النهي، وبدأ بتعريف النهي. فكما عرف الأمر بأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، النهي يقابله فسماه، فقال في تعريفه: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الكف على ماذا؟ على وجه الاستعلاء. وزاد هنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. في باب الأمر لم يذكر الصيغة في التعريف، وإنما ذكر التعريف ثم بعدها أفادك فقال: صيغ الأمر أربعة. وفي باب النهي ذكر الصيغة بالتعريف، فما هو الفرق؟ لماذا لم يذكر في تعريف الأمر صيغ الأمر وذكر في تعريف النهي صيغة النهي؟ من يجيب؟ كله يفيد الطلب، لكن ذاك طلب كف وذاك طلب فعل. نعم، لأنها صيغة واحدة فسهل إدخالها في ماذا؟ في التعريف. صيغة وحيدة سهل إدخالها في التعريف، بخلاف الأمر فهي أربع صيغ، لو أدخلها في التعريف لطال التعريف. قال: مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول، خرج الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. إذا أشار إليك أن انكف عن شيء فهي تفيد طلب الكف، لكنها ليست بنهيا على الاصطلاح. قال رحمه الله: وخرج بقولنا طلب الكف، خرج الأمر. لماذا؟ لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. هذه كلها كتعريف الأمر، أخذنا تعريف الأمر وشرحنا هذه كلها، فمن فهم هناك سيفهم هنا. لما عرف النهي بقوله قول، قول أخرج ماذا؟ أخرج الإشارة لأنها ليست قولا. يتضمن طلب الكف، أخرج الأمر لأنه يتضمن طلب الفعل. على وجه الاستعلاء أخرج الالتماس والدعاء والسؤال، فهذه لا تسمى نهيا في الاصطلاح. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. هذا أيضا ينضم إلى سبب ذكر صيغة النهي في التعريف. إذن لماذا ذكر صيغة النهي في تعريف النهي؟ لأمرين: الأمر الأول لأنها صيغة واحدة، الأمر الثاني لأن النهي قد يستفاد من الأمر، قد يستفاد من فعل الأمر، فلا يسمى نهيا في الاصطلاح. مثل دع، ما معنى دع؟ أي انكفف عن شيء، طلب الكف. اترك، طلب الكف، لكنه يدخل في الأوامر ولا يدخل في النواهي لأنه ليس بصيغة لا تفعل. قال: مثل دع واترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم: حرمت عليكم الميتة، يعني ما قال لا تأكل الميتة، قال حرمت، فيستفاد النهي. أو الحظر، هذا الشيء محظور أي منهي عنه. أو القبح يوصف بأنه قبيح، أو يذم فاعله، أو يترتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك. من فهم مسائل الأمر لا يعسر عليه فهم مسائل النهي. إذا ذم فاعل الشيء دل على أن هذا الشيء منهي عنه، دل على أنه منهي عنه. وكذلك إذا ترتب على فعله عقاب، إذا ترتب على فعله عقاب، لعن الله من لعن والديه، هذا ذم وعقاب ولعن. كذلك أيضا نعم، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الآية، هذا استفاد منه تحريم اكتناز الذهب والفضة من دون زكاة، دون إعطاء الزكاة. وكذلك ما ذم فاعله، ما ذم فاعله، وأمثلتها كثيرة هذه، ما يذم فاعله. قال ما تقتضيه صيغة النهي، ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريما منهي عنه وفساده. طيب، لو سألت سؤالا فقلت ما هو الكتاب الذي تجد فيه، تجده جمع فيها الأوامر والنواهي، من هو المحدث الذي جمع في كتابه الأوامر على حدة والنواهي على حدة؟ من يجيب؟ حدث، لا، من أصحاب الأسانيد، من أصحاب الكتب المسندة، من هو؟ لا، المتقدمين، جمع الأوامر، كتابه خالف فيه ترتيب غيره من الأئمة، كان قد دخل بشيء من علم المنطق أو الكلام، علم المنطق، فرتب كتابه ترتيبا خالف فيه ترتيب من سبقه من الأئمة الذين كتبوا كتبا مسندة. ومع هذه المخالفة صعبة الاستفادة من كتابه، فجاء من بعده ورتبه الترتيب الفقهي على ما يوافق ترتيب غيره من الأئمة. فمن هو هذا المؤلف وما هو الكتاب؟ ابن حبان، صحيح ابن حبان، جمع الأقوال الأحاديث القولية في مكان، وجمع الأحاديث الفعلية في مكان. الأحاديث القولية كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كذا وكذا، فيها أقوال والتي فيها أفعال جمعها في مكان، قسم كتابه ترتيبا على غير ما يقسم العلماء، ترتيبا جديدا، فصعب الانتفاع بكتابه، فجاء من رتب صحيحه. فلذلك إذا أردت أن تأخذ الكتاب وتنتفع منه وأنت مبتدئ فخذ الكتاب المرتب، خذ الكتاب المرتب. قال رحمه الله صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. صحيح ابن حبان، كتاب صحيح ابن حبان. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. يعني إذا نهاك الله عز وجل أو رسوله عن شيء. هذا النهي يقتضي أن الأمر الذي نهيت عنه محرم، هذا هو الأصل، أن النهي يقتضي التحريم أنه محرم، وما نهاكم عنه فانتهوا، أي يجب عليكم أن تنتهوا، فإذا هو محرم اقترافه، يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد أي معناه فاسد مردود باطل أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وقلنا وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما هو على تقسيمات وتفصيلات يذكرها أهل العلم. وممن ذكر ذلك من ذكر التقسيم في هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ابن رجب في شرح هذا الحديث من 40 النووية، من جامع العلوم والحكم، من جامع العلوم والحكم، وأملينا عليكم ملخص كلامه في الدرس قبل ليال. نعم. والعلائي رحمه الله له كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، له كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. والنهي هل يقتضي الفساد أو لا، على تفصيل راجعه في تلك الفائدة التي استغرقت منا درسا كاملا بين مغرب وعشاء، ساعة كاملة تقريبا. قال: وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب، أي مذهب يقصد؟ الحنبلي، المذهب الحنبلي، كما يلي: أن يكون العهد عائدا، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني: أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب، هذا الكلام سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن ننتقل إلى ما بعده. اتركوا هذا الكلام الآن الذي هو مثال العائد إلى ذاته إلى آخره، وانتقلوا معي بعد أسطر إلى قوله: وقد يخرج النهي عن التحريم. وقد يخرج النهي عن التحريم، وجدتم الكلام؟ أسطر بعد أسطر، وقفتم على الكلام. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة عند الجمهور؟ الكراهة، خرج من التحريم إلى الكراهة. ما هو الدليل الذي اقتضى؟ قالوا: المعنى. المعنى ما هو المعنى؟ قالوا: المقصود من هذا تنزيه اليمين عن الإمساك بالذكر تشريفا لها، ولئلا يصل إليها شيء من البول، فقالوا لذلك يكره مس الذكر باليمين عند البول. والصحيح أنه للتحريم، وقد قال به جماعة، فالأصل بقاء النهي على ما دل عليه. لكن للكراهة نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما هذا للكراهة. والدليل الذي دلنا على أنه للكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. الثاني الإرشاد، يخرج من التحريم، من النهي الذي يقتضي التحريم إلى الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، أو لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله لا تدعن هذا تحضيض وإرشاد، تحضيض وحث وإرشاد، فلذلك يكون النهي للإرشاد، أرشده ألا يدع هذا القول. هذا من النهي الذي يقتضي ماذا؟ الذي خرج عن التحريم إلى الإرشاد، خرج عن التحريم إلى الإرشاد. وأما ما يتعلق بقاعدة الحنابلة في مسألة هل النهي يقتضي الفساد مطلقا، أو إذا عاد إلى ذات المنهي عنه شرطه فسد، وإذا عاد إلى أمر خارج عنه لم يفسد، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإذا ماذا أخذنا اليوم؟ أخذنا تعريف النهي، وأنه صيغة واحدة، وأنه قد يستفاد من غير هذه الصيغة، وأخذنا أن صيغة النهي تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده والأدلة على ذلك، وأخذنا أن النهي قد يخرج عن التحريم إلى معان أخرى منها الإرشاد، إن منها الإرشاد نهي يقتضي الإرشاد، ومنها الكراهة وهو أكثر ما يكون. ذكر هذين الشيئين الكراهة والإرشاد لأنه يكثر أخذهما، أو يكثر القول بهما عند أهل العلم والفقه، يقولون النهي هنا للتنزيه للكراهة، النهي هنا للإرشاد فيما كان في باب الآداب. نعم، فلذلك ذكر الثنتين، ذكر هذين، أو ذكر هذين الأمرين فقط، وإلا فأهل البلاغة يذكرون أشياء أكثر من هذه. ومن الذي جمع ما يخرج صيغة الأمر يخرج عن الوجوب إلى معان كثيرة، أوصلها إلى 24 معنى، وجمعها ونظمها بعض من ترجم لهم الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، في البدر الطالع آخر البدر الطالع المجلد الثاني، آخر المجلد الثاني أو آخر التراجم، يوسف ابن فلان زبارة، هو نظم هذه الأشياء التي تخرج من صيغة الأمر إلى المعاني التي يذكرها أهل البلاغة في 24 معنى، نظمها ونقل نظمه الشوكاني رحمه الله في نهاية البدر الطالع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.